بسم الله لكن
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أحفظكم فاضطجعوا
يعني أنه استعد للتنبه للوقت وكونه يوقظهم ولكن الله قبض روحه كما قبض أرواحهم يعني بالنوم لأن النوم هو مثل الموت لأنه موتة صغرى والله عز وجل قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فحصل له ما حصل له.
وأسند بلال ظهره إلى راحلته
أسند ظهره إلى راحلته متجها إلى جهة الفجر مطلع الشمس يعني حيث يطلع الفجر ويتبين حتى ينبههم. أيوة.
قال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط.
نعم لأنهم كانوا قد تعبوا في السير وسند إلى راحلته ولكن هنا نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء. قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم
ثم قال يا بلال قم فآذن الناس يعني أعلمهم بالصلاة. فقام وأذن ثم صلى بهم وهذا هو محل الشاهد لأن صلاة الجماعة الجماعة للفائت من الصلاة لأنه لما خرج الوقت تعتبر فائتة فتعتبر مقضية فيمكن أن تؤدى جماعة وهي مقضية كما أنها تؤدى جماعة وهي مؤداة يعني في وقتها.
قال أخبرنا هناد بن السري
وقلنا سأي أخبرنا هناد بن السري وهو أبو السري كنيته توافق اسم أبيه وثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا أبو زبيد
قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر ابن القاسم.
نعم
عبثر ابن القاسم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن حسين
عن حسين وهو من عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وهو مالك بن ربعي وهو ثقة وهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكنيته أبو قتادة. ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي في فضل الواحد منهم أن يقال إنه صحابي فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد تعديل رب العالمين وتعديل رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث أبي قتادة عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ووفقكم لنشر السنة. يقول سؤالي ما رأي فضيلتكم في من يقول إن الله تعالى في كل مكان وهل يذكر بذلك إذا اعتقد ذلك؟
هذا القول من أبطل الباطل الله عز وجل مباين لخلقه ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به بل الوجود فيه خالق ومخلوق والخالق كان ولا شيء معه ثم أوجد المخلوقات وهي ولما أوجدها وهي مباينة له ليس حالة فيها وليست حالة فيه وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه فلا يجوز أن يقال أنه في كل مكان لأن هذا مقتضاه أن يكون حالا في المخلوقات، ومقتضى ذلك أيضا أن يكون في الأماكن القذرة أيضا. والله عز وجل منزه ومنزه عن أن يكون حالا في مخلوقاته وأن تكون حالة فيه.
قوله هل يكفر بذلك إذا اعتقد؟
ما أدري.
هذا السائل يقول هل يجوز دخول الرجل في الصلاة مع رجل لم يلحق الجماعة إلا في بعض ركعاتها؟
هل
يجوز دخول الرجل في الصلاة مع رجل لم يلحق الجماعة إلا في بعض ركعاتها؟
يعني مسبوق.
إيه؟
نعم لا بأس، إذا قام المسبوق يعني يقضي ما فاته ثم جاء أحد ودخل معه في الصلاة لا بأس بذلك.
يقول هل هذا الأخير يعتبر لاحق الجماعة؟
لا ما يعتبر لاحق الجماعة الأولى، ولكنه حصلت له هذه الجماعة التي هي يعني يكون يصلي مع واحد من جنس من يتصدق على هذا فيصلي معه، لكن الجماعة الأولى ما أدركها ولا أدرك شيئا منها لأنها انتهت بسلام الإمام. الجماعة الأولى الأصلية لجماعة المسجد التي أذن لها ونودي لها انتهت بسلام الإمام، ولكن هذا أدرك هذا الرجل الذي صلى معه فهي مثل الجماعة الثانية.
هذا السائل يقول هل يمكن أن يقال إن بعض أفاضل التابعين ومن بعدهم أفضل من بعض أفراد الصحابة؟
لا يقال هذا، بل يقال أي فرد من أفراد الصحابة أفضل من أي فرد من أفراد من جاء بعدهم، وهذا هو المعروف عن أهل السنة والجماعة أنهم يعتبرون أن فضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه للجميع، وأن أي فرد منهم فإنه أفضل من أي فرد ممن جاء بعدهم، وذلك لفضل الصحبة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني مقدار مد من ذهب يتصدق به واحد من الصحابة أفضل من مقدار جبل أحد ذهبا يتصدق به غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق المتقدمين من أصحابه، يخاطب الذين تأخر إسلامهم مثل خالد بن الوليد الذي تأخر إسلامه مع عبد الرحمن بن عوف الذي تقدم إسلامه. وإذا كان الصحابي المتقدم لو عمل أنفق مثل أحد مد ذهب ثم أنفق من تأخر إسلامه مثل جبل أحد لم يساوه، فمن المعلوم أن غيرهم مما بأولى. ففضل الصحابة رضي الله عنهم هو للجميع، وكل واحد منهم أفضل من أي واحد ممن جاء بعدهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول نعم فيفتح لهم. وقد جاء عن ابي عمر بن عبد البر رحمه الله عليه انه قال انه قد يكون في بعض الصحابه في بعض التابعين او بعض من يجي بعض الصحابه ان يكون من يكون افضل من بعض الصحابه، لكن هذا القول خلاف ما هو مشهور عن اهل السنه وخلاف ما عرف عن اهل السنه، وهو تفضيل الصحابه اي فرد منهم على أي فرد من أفراد من جاء بعدهم.
هذا السائل يقول في صلاة الليل هل تصلي المرأة خلف زوجها أم الأفضل أن يصلي كل منهما وحده؟
كل واحد يصلي وحده، كل واحد يصلي وحده، لكن إن صلت وراءه إن صلت معه فإنها تصلي وراءه ولا تصلي بجواره، وإنما تكون وراءه وليست بجواره. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة نائمة فإذا جاء الوتر أيقظها بتوتر.
ويقول وهل التحنيف من أهل العلم غير السائق؟
نعم غير السائق أن يذهب إلى شخص يطلب منه أن يحنك تبركا بلعابة وتبركا بريقه، لأن التبرك بالريق واللعاب إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المرأة تحرك وتحنك ولدها والرجل يحنك ولده ولا يذهب إلى أحد ليحنكه.
تبرك من صلاح يعلم.
نعم.
تبرك من صلاح يعلم.
أنا قلت إن هذا العمل إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن 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 مثل هذا ما كان الصحابة يفعلونه إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يأتون إلى أبي بكر يطلبون منه أن يحنك أولادهم، ولا يأتون إلى عمر رضي الله عنه يطلبون منه أن يحنك أولادهم، وإنما كانوا يفعلون هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول هل يحنك المولود في السابع؟
هل
يحنك المولود في السابع أو متى؟
في السابع
ما أدري السابع.
السابع؟ لا، يعني في أول ما يولد، يعني في السابع يكون دخل جوفة شيء. لأنه يعني هنا أول ما يدخل الجوفة يعني هو هذا التمر أو هذا التمر الذي قد ذاب وسال، فيكون أول ما يدخل يعني مع ريقه، يعني عندما يولد أول شيء يكون هو التحنيك، ما يكون في السابع ولا في الخامس ولا كذا، لأن بعد ذلك حصل انفتاح حلقه بشيء غير التمر.
هذا السائل يقول هل ثبت حديث صحيح في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، ومن رواه إن كان ثابتا؟
ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا، جاء عنه موقوفا يعني كونه يعني يرفع يديه في تكبيرات الجنازة أي غير الأولى تكبيرات كلها، وجاء عن ابن عمر مرفوعا، والذي جاء والذي رفع من طريقه هو عمر بن شبة، عمر بن شبة هو ثقة، فحصول الزيادة من طريقه معتبرة لأنها زيادة من ثقة، وهو الذي جاء رفعه عنه ورفعه من طريقه. قد نبه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري، في تعليقه على فتح الباري في كتاب الجنائز، يعني نبه على هذه الزيادة التي حصلت من عمر بن شبة، وأنه رفع الحديث إلى رسول الله من طريقه، رفع الحديث إلى رسول الله أي ابن عمر رفعه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويقول وهل الذي يحكم بالقوانين الوضعية ويهيئ لها المحاكم ومع ذلك يدعي الإسلام، هل هذا الرجل مسلم أم كافر؟
قضية تحكيم القوانين والحكم بغير ما أنزل الله، من العلماء من يقول إنه يكون كافرا، ومنهم من يقول إن المسألة الواحدة التي يقول بعض العلماء القائلين بتكفير من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا، يقولون إن الحكم في مسألة واحدة بخلاف الشرع اتباعا للهوى أنه لا يكفر بذلك، من العلماء من يقول إنه لا فرق بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربعة والخمس والست، وليس هناك حد فاصل يقال إذا بلغه لا يكون كفرا وإذا وصل إليه كان كفرا، فيقول إن ما دام أنه يعتبر أنه مخطئ وما دام أنه يعتبر أنه فعل أمرا محرما فإن هذا ذنب عظيم وذنب كبير. أما إذا كان يعتقد عندما وضع القوانين بأن الشريعة لا تصلح لهذا العصر أو أن فيها يعني أمور مستبشعة وأمور لا تليق، فهذه ردة وكفر بلا شك، يعني من يعدل عن الشريعة لأنها لا تلائم العصر ولا تصلح لهذا الزمان، وإنما صلحت في ذلك الزمان الذي هو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأزمة السابقة، وأن هذا الزمن لا يصلح في تطبيق الشريعة، من اعتقد هذه العقيدة هو كافر بالله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 11 ليلة 12 من شهر ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: التشديد في ترك الجماعة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: أين مسكنك؟ قلت: في قرية دوين حمص. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب: يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التشديد في ترك الجماعة. المقصود من هذه الترجمة بيان خطورة ترك الجماعة، ويراد بها هنا الجماعة في الصلاة. النسائي عقد هذه الترجمة يريد بها الجماعة في الصلاة، وذلك يقتضي أو فيه تنبيه على عظم شأن صلاة الجماعة والاهتمام بها، وأن المسلم يحرص على أدائها، أداء الصلاة جماعة، ولا يتخلف عن الصلاة جماعة، لأن شأنها عظيم. والنصوص جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أهميتها وفي عقوبة المتخلف عنها. وقد أورد النسائي حديث أبو الدرداء، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أنه قال ل
معدان بن أبي طلحة
قال له أبو الدرداء: أين مسكنك؟ فقلت: قرية دوين حمص، يعني قريبة منها. دوين تصير دون، يعني أنها قريبة جدا من حمص. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ.
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. فأبو الدرداء سأل معدان بن أبي طلحة عن مسكنه، وأخبر أنه قريب في قرية قريبة جدا من حمص، فأرشده إلى أن الجماعة واجبة ولازمة، وأن على كل أهل قرية وكذلك كل بدو يرتحلون وينتقلون من مكان إلى مكان وينزلون في بلد في مكان معين من البلاد، فإنهم يصلون الجماعة ويقيمون الجماعة، ولا يصلي كل واحد وحده. وقد أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني سواء كانوا من أهل القرى أو من أهل البادية، يعني إذا كانوا هذا العدد الذي هو ثلاثة ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني استولى عليهم وتغلب عليهم وصاروا من أولياءه وممن يكونون حوله فحصل لهم الضرر وصاروا منقادين أو أتوا بما يريده الشيطان من الفرقة وترك الجماعة وعدم الاتيان بالصلاة في جماعة. ثم إنه قال فإنما فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. وقوله عليكم في الجماعة هذه يمكن أن يكون المراد بها جماعة المسلمين عموما، وأن الإنسان يكون مع أهل السنة والجماعة ويلزم جماعة المسلمين، وأيضا كذلك يحتمل أن يكون المراد بها الجماعة الصغرى التي هي الجماعة الذين يكون في بلد أو في مكان أو في منزل، فإنهم يصلون جماعة ولا يصلي كل واحد على حدة. وأن الإنسان إذا خرج عن جماعة المسلمين فإنه يشد عنهم ويكون عرضة لاستيلاء الشيطان عليه وتغلب الشيطان عليه، وكذلك أيضا إذا تعود أن يصلي منفردا ولا يصلي مع غيره جماعة فإن ذلك أيضا يكون من مما يحبه الشيطان ومما يحرص الشيطان على حصوله.
ثم قال قال السائب يعلم الجماعة.
ثم قال قال السائب وهو السائب بن قنيس أراد بالجماعة جماعة الصلاة يعني، وهذا هو المقصود، وهذا هو مقصود النسائي من إيراد الحديث في هذا الباب، لأنه ورده في جماعة الصلاة. وإن كان الحديث يعني يحتمل أن يكون ورد به جماعة المسلمين وأن يكون من أهل السنة والجماعة ليس من أهل البدعة والفرقة، وقد جاء نصوص تدل على لزوم الجماعة والحث على لزومها والمراد بها جماعة المسلمين، ولكن النسائي عندما عقد هذه الترجمة وأراد في قوله التشديد في ترك الجماعة أي الجماعة في الصلاة. والسائب بن خنيس قال أراد بقوله الجماعة جماعة الصلاة، وهذا هو وجه إراده في كتاب الصلاة وفيما يتعلق بوجوب صلاة الجماعة.
أخبرنا
سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا، وهو أيضا وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد. قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي أبو الصلف وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن خنيس الكلاعي وهو مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي، يروي عن معدان بن أبي طلحة وهو شامي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. السائب بن حبيش. السائب بن حبيش.
قال
عن أبي الدرداء.
نعم.
عن أبي الدرداء وهو عويمر ابن زيد الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكليته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال التشديد في التخلف عن الجماعة. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة لبابه وهي التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة. الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن التدرجم السابقة يعني عدم إقامة الجماعة، تشديد في عدم إقامة الجماعة يعني عدم وجودها، يعني كونها لا تصلى، وأما هنا هي تصلى ولكن يتخلف بعض الناس عنها، هي مقامة والمساجد قائمة ويصلى فيها لكن هناك من يتخلف عن صلاة الجماعة، فذاك التشديد في ترك الجماعة، يعني كان كون الجماعة لا توجد، لا يوجد صلاة جماعة، يكون في بلد وكل واحد يصلي على حدة وليس هناك مسجد يجمعهم ولا مكان يجتمعون فيه لأداء صلاة الجماعة، فهم تاركون لصلاة الجماعة، الجماعة غير مقامة. هذا هو المقصود بالترجمة السابقة، تشديد في ترك الجماعة يعني أنها لا تقام صلاة الجماعة، وأما هنا في التخلف عن صلاة الجماعة، الجماعة مقامة ولكن يحصل من بعض الناس أن يتخلفوا عن حضورها وعن الاتيان إلى المساجد لأدائها. أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم آمر في الصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيعم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ثم قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء. فقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، يعني أنه يكلف من يجمع حطبا ويهيئه ويعده ثم يأمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيأم الناس، ثم هو يذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم في الوقت الذي هم متلبسون في المعصية، في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصية، وهو يتخلف عن صلاة الجماعة، الجماعة قائمة وهي تصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم بالتخلف عن الجماعة ليذهب إلى أولئك الناس الذين لا يحضرون الجماعة أو يتخلفون عنها فيحرق عليهم بيوتهم في النار، وذلك في الوقت الذي يكونون فيه مرتكبين المعصية، ما يحرقها عليهم في وقت الصلاة، وإنما في نفس الوقت الذي الناس يصلون وهم جالسون في بيوتهم لا يخرجون منها. فهذا الهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن كونه يهم بهذه العقوبة التي هي التحريق بالنار، فهو وإن لم يفعل إلا أن مجرد همه يدل على عظم الذنب وعلى خطورة الذنب، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذا هذه العقوبة، وقد جاء في بعض الروايات أنه منعه ما فيها من النساء والذرية الذين لم يحصل منهم ذنب ولم يحصل منهم وليسوا مكلفين بالجماعة، لأن الجماعة لا تجب عليهم، والصبيان لا تجب عليهم الصلاة، والنساء لا تجب عليهم الجماعة، فلولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونه يقول هذا الكلام وإن لم ينفذ ذلك كاف في بيان خطورة هذه المعصية وبيان شدتها، وأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقد هم هذا الهم بهذا الهم، يدل على أن الجماعة واجبة وعلى أن تاركها عرض نفسه لعقوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة الكبيرة الذي هي التحريق، تحريق البيوت على أهلها، ولكنه منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية. وكونه يقول هذا الكلام ويعلن هذا الكلام ويأخذ الناس عنه هذا الكلام، إنما المراد منه بيان أن الجماعة واجبة وأن على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وأن لا يتخلف عنها. والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم يتهمون من يتخلف عن الجماعة بالنفاق، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه. وعبد الله بن مسعود كما سيأتي الحديث الأثر الذي بعد هذا أو قريبا من هذا الحديث، يعني سيأتي في هذا الدرس، أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن شأن المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة أنهم همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، وأن الواحد منهم لو علم بأن هناك لحم في المسجد يؤكل ولو كان ذلك اللحم هزيلا ولو كان يسيرا ولو كان قليلا فإنه يأتي إلى المسجد من أجل أن يظفر بنصيب من الدنيا. وقال والذي نفسي بيده لو يعلم أن أحدهم أنه يجد عظما سمينا، يعني عظم عليه لحم واللحم سمين، أو مرماتين حسنتين إليهما غلف أشياك وما بينهما من اللحم، وذلك كناية عن حقارة هذا الشيء الذي يحرص عليه المنافقون. ولو كانوا يعلمون أن في المسجد مثل هذا اللحم الذي هذا وصفه فإنهم يحضرون لصلاة العشاء من أجل أن يحصلوا نصيبا من هذا المتاع الدنيوي الذي هو عظم عليه لحم أو مرماتين حسنتين، يعني بينه ظلفة أشياء وما بينهما من اللحم، يعني كناية عن حقارة هذا الذي يحرصون عليه ومع ذلك يتركون ما عده الله عز وجل من الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولهذا قال ولو يعلمون ما في بعض الروايات ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما أي صلاة العشاء والفجر ولو حبوا. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم
لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء،
لشهد العشاء يعني لحضر صلاة العشاء. ومن المعلوم أن صلاة العشاء هي إحدى الصلاتين التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، كما مر بنا في الحديث قريبا إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، يعني العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ويحبوا، ولو والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرضتين حسنتين لشهد العشاء، يعني حضر صلاة العشاء في المسجد لا من أجل الصلاة ولكن من أجل اللحم الذي يكون في المسجد وهو بهذا الوصف الذي هو حقير وقليل.
قال أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أحد المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة، وهو ممن وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد،
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج،
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن فخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه من أصحابه، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك.
والحديث الذي مر يعني يدل على أن الصلاة في البيوت لا تقام جماعة وإنما الجماعة في المساجد، لأنه لو كان إقامتها جماعة في البيوت يكون كافيا لما استحقوا هذه العقوبة، ويمكن أن يكونوا يصلون جماعة في البيوت ويمكن أن يؤدوا صلاة الجماعة في البيوت، لكن البيوت ليست محلا لإقامة صلاة الجماعة وإنما محل إقامة صلاة الجماعة هي المساجد، كما جاء ذلك موضحا في أثر عبد الله المسعود الآتي. نعم.
قال المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعود عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فإن الله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفر عنها بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي المحافظة على الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، لأن النداء هو الأذان، وهو يكون في المساجد ويدعى الناس للصلاة في المساجد، والمؤذن يقول في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني من هلموا وأقبلوا تعالوا، ليس لا يقول صلوا في بيوتكم، وإنما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تعالوا. فإن الصلاة فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل، وبنيت لاجتماع الناس للصلاة فيها، يجتمعون فيها في اليوم والليلة خمس مرات لأداء الصلوات الخمس التي فرضهن الله عز وجل، وهي لا تقام في البيوت، والذي يصليها في بيته يأثم بتخلف عن الجماعة ويكون ترك أمرا واجبا عليه. والواجب على كل مسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يبادر إلى الإتيان إلى الصلاة وأن يصلي مع المسلمين. وهذه الاجتماعات التي تكون منهم في اليوم والليلة خمس مرات هذه من أعظم المكاسب والفوائد التي يستفيدونها من صلاتهم، وهي التقاء بعضهم ببعض واستئناس بعضهم ببعض واطلاع بعضهم على أحوال بعض وما إلى ذلك من الأمور التي تحصل بهذه اللقاءات اللازمة التي يجب على كل مسلم أن يأتي إلى المساجد وأن يؤدي تلك الصلوات الخمس التي فرضهن الله عز وجل على عباده. يقول عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. يعني النداء للصلوات في المساجد مطلوب من الناس اللي هم الرجال أن يحضروا إلى المساجد وأن يؤدوا الصلاة، وليس المقصود أن يصلوا في بيوتهم. فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، يعني يحافظ عليهن جماعة، يحافظ عليهن جماعة. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولا أحسب أحدا منكم إلا وله مسجد في بيته. يعني معناه ما يعني كل واحد له مسجد في بيته أو مكان في بيته يصلي فيه، لكن يصلي فيه النوافل. ولو أنها صليت الفرائض والصلوات الخمس في البيوت كما تصلى النوافل لتركت المساجد، وإذا تركت المساجد ترك الناس سنة نبيهم، وإذا تركوا سنة نبيهم ضلوا، وإذا تركوا سنة نبيهم ضلوا وحصل لهم الضلال.
قال وما من عبد مسلم يترتب،
ثم بين ما يترتب على صلاة الجماعة من الفضل وما يترتب عليها من الأجر، وأن الصلاة في البيوت لا يحصل فيها هذا الأجر، وأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا لا يحصله من صلى في بيته، ولو كان ذلك ولو صلى مع غيره جماعة، ولو صلى مع غيره جماعة فإنه لا يحصل هذا الأجر، ولو صلى مع غيره جماعة في البيت فإنه يأذن، لأن الجماعة واجبة على الناس في المساجد، وليس المقصود أنها واجبة عليهم في البيوت وأن كل اثنين أو ثلاثة يكونون في بيت يصلون مع بعض في بيتهم ولا يخرجون للصلاة، لا، بل يجب على كل مسلم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يخرج إلى المسجد وأن يأتي إلى المسجد ليؤدي صلاة الجماعة. أيوة.
قال ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى.
ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى يعني معناه حتى تكثر الخطى ولا يسرعون يعني يمشون مشيا وإيدا يعني بسكينة ووقار وبدون استعجال وبذلك تكثر الخطى ويحصلون الأجر في ذلك في كل خطوة يخطوها ويحطها فإن الله تعالى يكتب له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة.
قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها.
ولقد رأيتنا يعني يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة المنافق عند الصحابة أن يكون متخلفا عن صلاة الجماعة وأنه لا يأتي إلى المساجد هذه علامة النفاق عند أصحاب رسول الله. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومثل هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أشرت إليه كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه.
ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين.
ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم يعني يصيب الواحد منهم المرض ويكون معذورا لو صلى في بيته ولكن من أجل حرصه على الجماعة وعلى تحمل المشقة وعلى الاتيان إلى المسجد فإنه يحرص على ذلك وإن كان لا يستطيع أن يأتي مشيا على رجليه وإنما يأتي يهادى بين رجلين واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى ورجلاه تخط الأرض لا يستطيع المشي حتى يقام في الصف حرصا على صلاة الجماعة لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يعلمون الأجر الذي أعده الله لمن يصلي جماعة ولهذا يأتون وهم مرضى ويحرصون على الاتيان إلى المساجد وهم مرضى مع أنهم معذورون لو صلوا في بيوتين والمنافقون بعكس ذلك وقد قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا ولا يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا لكن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فهمهم الآخرة ولهذا يتجشم الواحد منهم المشاق ويأتي إلى المسجد وهو مريض لا يمشي على رجليه وإنما يأتي يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
أخبرنا
سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما قريبا عن المسعود وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي وهو صدوق اختلط قبل موته وقال الحافظ ابن حجر علامة ذلك أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط وما كان قبل ذلك فإنه لا ضير فيه لأن المحذور هو ما كان بعد الاختلاط وأما ما كان قبل الاختلاط فهذا هو الذي لا يؤثر على الرواية عن المختلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة
عن علي بن الأقمر
عن علي بن الأقمر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن أبي الأحوص
عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك الكوفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأبو الأحوص يطلق على جماعة وكثيرة وقد مر بنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو متأخر عن هذا وأما هذا فهو من في طبقة متقدمة يروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك الكوفي
عن عبد الله
عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد فقهاء الصحابة وهو من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو ليس أحد العباد إلى الأربعة المشهورين الذين المشهورين بهذا اللقب، لأن ابن مسعود متقدم والعباد إلى الأربعة هم من صغار الصحابة وهم متأخرون عنه في الوفاة، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه قال له أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة
نعم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى وهو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه رجل أعمى وليس له قائد يلائمه، فهل له رخصة أن يصلي في بيته؟ فأذن له. ثم فلما ولى ناداه وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، يعني لم يرخص له، وكأنه في الأول رخص له يعني لعله أنه ظن أنه لا يسمع النداء، فلما علم بأنه يسمع النداء قال له أجب، أو أنه أوحي إليه، أو أنه حصل منه أولا باجتهاده، وكان على ما يقوله بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لكنه لا يقر إلا على حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما علم بأنه يسمع النداء قال له أجب، أو أنه أوحي إليه، أو أنه حصل منه أولا باجتهاده، وكان على ما يقوله بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لكنه لا يقر إلا على حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث دال على وجوب صلاة الجماعة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر رجلا أعمى لا، يعني كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه شاسع الدار وعيد الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص له مع وجود هذا الـ يعني هذا الوصف فيه الذي هو العمى وبعد الجار وليس له من يلائمه في الذهاب والإياب من المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص له بل قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، أي أجب النداء واحضر الصلاة ولا تتخلف عنها، دل ذلك على وجوبها وأنه لا يجوز الإنسان يتخلف عنها. إذا كان هذا رجل أعمى داره بعيدة ولم يرخص له الرسول، فكيف بمن يكون صحيح الجسد سليم العينين عنده القدرة وعنده النشاط؟ فهذا يعني يدل ما جاء في الحديث يدل على وجوب الجماعة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور بالراهوية، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا مروان بن معاوية.
قال حدثنا مروان بن معاوية وهو ثقة خرج حديثه
الجماعة.
خرج حديثه الجماعة، وقيل إنه يدلس أسماء الشيوخ، وذلك أن التدليس قسمان: تدليس في الإسناد وهو أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وهذا فيه احتمال السقط، يعني فيه احتمال السقط. وأما وتدليس الشيوخ وذلك أن يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به، يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به، هذا يسمى تدليس الشيوخ، هذا فيه تعمية، وفيه كون الإنسان الذي يقف على هذه الأسماء يعني يتعب في البحث عن المراد بها، لأنه لا يذكر الشخص بما اشتهر به، لا يذكر الشخص بما اشتهر به، وإنما يذكره بشيء صحيح، بأن ينسبه إلى جده أو يذكره بكنية أبيه أو ما إلى ذلك من الأمور التي هي حقيقة وواقعة، ولكنها خلاف ما اشتهر به الإنسان، خلاف ما اشتهر بالإنسان، هذا يسمى تدليس الشيوخ. ومن المعروفين بهذا الخطيب البغدادي، فإنه يستعمل ذلك كثيرا، يعني كونه يدلس في أثناء شيوخه ويذكرهم بغير ما اشتهروا به، هذا ممن اشتهر به الخطيب البغدادي. وهذا النوع اسمه تدليس الشيوخ، أي تدليس أسماء الشيوخ، بحيث يصعب على الإنسان معرفة ذلك الرجل، وقد يحكم بجهالته مع أنه معروف، لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، لأنه ذكر بغير ما اشتهر به.
حدثنا عبيد الله بن عبد الله،
حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، وهو مقبول.
نعم،
خرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عمه يزيد بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، وهو ثقة.
نعم،
خرج حديثه
البخاري في الأدب ومسلم والأربعة،
خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، هذا عمه يزيد بن الأصم.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد مر ذكره قريبا.
قال أخبرنا هارون بن الزيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا قال وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن الزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، قال هل تسمأ حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فهي هلا، ولم يرخص له.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب ولم يرخص له، قال فأجب ولم يرخص له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى الحديث الذي قبله عن أبي هريرة، وهو دال على ما دل عليه من وجوب صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعذر هذا الرجل الأعمى، وقد أبدى هذا العذر لكونه أعمى وشاسع الدار ويخشى من السباع والهوام، وكذلك ليس له من يلائمه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم، قال فأجب، ذلك واضح الدلالة على وجوب صلاة الجماعة. والإسناد يقول النسائي حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء، وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي.
يروي عن أبيه
وهو زيد
ابن أبي الزرقاء،
زيد ابن أبي الزرقاء، وهو ثقة خرج له
أبو داود والنسائي أيضا،
أبو داود والنسائي أيضا، يعني كل منهما موصلي، هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء الموصلي، وأبوه زيد ابن أبي الزرقاء الموصلي، ثقة خرج له أبو داود والنسائي. يروي عن سفيان وهو الثوري، وسفيان بن سعيد المسروق الثوري المحدث الفقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم حول النسائي الإسناد وانتقل إلى إسناد آخر، فأتى بلفظها الدالة على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد، ثم بعدها بدأ بإسناد جديد، وذكر واحدا من شيوخه يروي عنه بإسناد آخر، فقال أخبرنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق،
أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق،
قال أخبرني
أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق.
ثقة
خرج أبو داود النسائي.
نعم. قال حدثنا قاسم بن زيد.
قال حدثنا قاسم بن يزيد الموصلي. وقاسم بن يزيد وليس قاسم بن زيد. قاسم بن يزيد الموصلي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان وهو الثوري. وهنا التقى الاسنادان. التقى الاسنادان من النسائي يلتقيان بسفيان الثوري. قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس.
نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة. عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة وهو ثقة وهو النخعي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه
البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو من وهو تابعي حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن ام مكتوم وعبد الله بن عمرو ابن ام مكتوم مشهور بهذه النسبة حيث يقال له ابن ام مكتوم وهو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
السائل يقول كيف نجمع بين همه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين وبين نهيه عن الإحراق؟
كما هو معلوم الرسول نهى عن التحريق بالنار وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولعل هذا كان قبل أن يعني يحصل النهي عن التحريق بالنار قبل أن يحصل منه النهي عن التحريق بالنار. لكن مجرد همه يدل على وجوب صلاة الجماعة. ولعل ذلك كان قبل أن يحصل النهي عن التحريق بالنار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني رجلين أصحابه قال إذا لقيتهم فلان وفلان فحرقوهما بالنار ثم دعاهما وقال له لا يعذب بالنار إلا رب النار فإذا لقيتموهما فاقتلوهما.
هذا السائل يقول ما رأيك في كتاب بسط الكف في إتمام الصف؟
بسط الكف
هكذا
في إتمام الصف؟
نعم.
لا أعرف عنه شيئا.
سؤال آخر يقول هل
يعني الذي ورد انه يعني اذا كان ينتظر الصلاة او انه كان يعني في قراءة قرآن او في ذكر الله عز وجل. اما كونه نائما فلا اعلم يعني شيء يدل عليه على انه يحصل فضيلة لكونه ينام.
هذا السائل يقول ما هي الطريقة الصحيحة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهل يخاطبون بالتسليم ويسمى كل واحد منهم؟
الإنسان عندما يزور القبر أولا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يزورون القبر وذلك أنهم يصلون ويسلمون عليه وصلاتهم وسلامهم عليه يبلغه بواسطة الملائكة. لكن جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا قدم من سفر جاء وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى أبيه رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وإذا جاء وسلم يخاطب يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإذا قال صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته لا بأس. وكذلك يخاطب أبو بكر والسلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنك وأرضاك. وكذلك عن عمر عندما يسلم على عمر يخاطبهما لأن السلام فيه خطاب.
هذا السائل يقول إذا فاتت الصلاة جماعة من الناس لعذر شرعي فأيهما الأولى أن يصلوا جماعة في بيت أحدهم؟ أم كل واحد يصلي لحاله؟
الأولى لكل مسلم أو الواجب على كل مسلم أن يأتي إلى المسجد لأداء الصلاة. فإذا فاتت الصلاة وجاءوا إلى المسجد وقد صلى الناس فإنهم يصلون في المسجد. أما إذا كان مضى وقت وقد فاتت الصلاة يصلون في بيوتهم جماعة. لكن الواجب عليهم أن يحرصوا على الذهاب إلى المسجد ويصلوا بالمسجد إذا جاءوا وقد فاتت الصلاة وقد قضيت الصلاة. لكن إذا كان قضيت الصلاة وخرج الوقت وخرج الناس فيصلون في بيوتهم يعني جماعة. لكن يحذروا من أن يتكرر منهم ذلك، لأن الإنسان إذا تعود على التخلف عن الجماعة يسهل عليه ذلك، فيكون ذلك سببا في ابتلائه بترك الجماعة والعياذ بالله.
هذا السائل يقول: من ترك الجماعة الآن وصلى في بيته هل يطلق عليه أن فيه علامة نفاق؟
هذه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعتبرون الذي لا يأتي لصلاة الجماعة يعتبرون أنه يعلمون أن هذه علامة النفاق عليه. والإنسان الذي لا يصلي في مسجد ويصلي في بيته، ما الذي يبعد أن يكون منافقا أو متصفا بعلامات النفاق؟ إذا كان الصحابة في زمنهم يعتبرون من يتخلف عن الصلاة أنه منافق، فلماذا لا يعني يوصف أو يعني لا يعني يكون الذي يحصل منه ذلك أن يكون متصفا بهذا الوصف؟
هذا السائل يسأل عن حكم قول المصلي: اللهم صل على سيدنا أو نبينا محمد في التشهد، هل هذا جائز أم لا؟
الإنسان في التشهد يأتي باللفظ الوارد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما يقول في اللفظ لا سيدنا ولا نبينا، لأن اللفظ ورد بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيأتي به كما جاء لا يزيد ولا ينقص، يأتي بالنص كما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، يأتي بالنص كما هو.
هذا السائل
يقول: لكن في غير الصلاة أو إذا أراد أن الإنسان يعني يصلي على الرسول فيقول: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى سيدنا وعلى إمامنا وعلى قدوتنا وما إلى ذلك من أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك. لكن اللفظ الوارد، ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة، يؤتى بها كما جاءت دون أن يضاف إليها شيء ودون أن ينقص منها شيء.
هذا السائل يقول: هل صلاة الجماعة في حال السفر واجبة؟
نعم، صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يقوم بالجماعة في السفر، كان يصلي جماعة بأصحابه وهم مسافرون، بل في الخوف وفي شدة الخوف يعني كانت صلاة الجماعة تقام. وهذا هو من أوضح الأدلة على وجوبها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حتى بالخوف، يعني يقسم الناس قسمين، يعني هذا يدل على وجوب الجماعة وعلى الجماعة لازمة.
هذا السائل يقول: هل ينقض الوضوء بخروج الدم من الجسد، وهل تصح الصلاة إذا كانت على الثياب قطرات من الدم؟
نعم، بعض العلماء يقول أن خروج الدم الكثير يعني أنه يحصل به نقض الوضوء، ومنهم من يقول بأنه لا يحصل النقض. وأما كون الدم على الجسد أو على الثوب فإذا كان يسيرا فإنهم يقولون أنه لا يؤثر، وأما إذا كان كثيرا فيتعين غسله.
هذا السائل يقول: بعض الناس بعد المصافحة يقبل يده أو يضعها على صدره، فهل هذا من السنة؟
ما نعلم يعني شيء يدل على هذا. المصافحة يعني يد تمسك باليد ثم يطلق كل اليد، ولا نعلم أنها يذهب بها إلى الصدر ولا أنها تقبل.
فيقول: ما صحة هذا الحديث: اتقوا فراسة المؤمن؟
الحديث هذا الذي أعرف أنه ضعيف، ليس بصحيح. لكن لا شك ان المؤمن يعني بعض الناس يكون له فراسة في الاشخاص, مثل ما يقول الشاعر: والنفس تعلم من عين المحدثها ان كان من حجبها او من اعاديها. يعني هذا عن طريق الفراسة, لكن الحديث ما هو ثابت.
سؤال يمكن تكرر, يقول: هل صلاة الجماعة واجبة في المسجد بالنسبة للمسافر؟
صلاة الجماعة واجبة على الحاضر والمسافر, لكن المسافر الذي هو جاد به السير إذا مروا في مسجد تقام فيه الصلاة لا يلزمه أن ينزل, لكن المسافرين مع بعض يصلون جماعة. المسافرين مع بعض الجماعة أو الرفقة في السفر يصلون جماعة, مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه جماعة.
هذا السائل يقول: الحديث الذي روي عن عبد الله بن مسعود الذي مر بنا الآن أخرجه يقول أخرجه مسلم, ذكره المحقق, فلماذا المسعودي لم يروي له مسلم؟
لماذا لم يروي له مسلم؟
أيوه المسعودي.
هو كما هو معلوم أولا لماذا لم يروي فلان عن فلان, ليس بلازم أن كل محدث يروي عن كل راوي, بل لا يروي عن كل ثقة. ما يقال أن كل ثقة يروي عنه مثلا الشخص. والمسعودي كما هو معلوم فيه كلام من حيث الاختلاط وكونه يعني اختلط, لكن هناك ثقات ما روى عنهم مثل هناك ثقات, وعدم الرواية عن الثقة لا يدل على تضعيفه عنده. لكن الحديث يعني يكون رواه مسلم ما دام ان المسعود ليس من رجاله, يعني معناه انه من طريق اخر غير طريق المسعود.
هذا السائل يقول: هل يكتب للماشي الى الصلاة في حال رجوعه؟
نعم, جاء في بعض الحديث ما يدل على هذا, يعني في حال ذهابه وإيابه يرفع له حسنة ويحط عنه خطيئة, يعني بكل خطوة يخطوها. ورد في حديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, الرجل الذي قال أنني أرجو أن يكتب الله في ذهابي وإيابي إلى المسجد, قال: إن الله كتب لذلك لك ذلك كله. يعني وفيه ذكر الذهاب كما أن فيه ذكر الإياب كما أن فيه ذكر الذهاب.
وله سؤال آخر يقول: هل من صلى في بيته منفردا هل يؤذن أو لا؟
لا, ما يؤذن. أقول ما يؤذن, الإنسان إذا صلى في بيته منفردا لا يؤذن, لأن الأذان هو نداء وإعلام في دخول الوقت. نعم, الإنسان إذا كان في سفر يؤذن ولو كان وحده ويرفع صوته, ولا يسمعه شجر ولا حجر ولا كذا ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة.
ويسأل الحكم تكبيرات الانتقال.
تكبيرة الانتقال واجبة, يجب على الإنسان أن يأتي بها, وإذا تركها سهوا يجبرها بالسهو, سجد بالسهو.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12 ليلة 13 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: العذر في ترك الجماعة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه, فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع, فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر النسائي في الأبواب السابقة التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة وبين وورد الأحاديث التي وردت في ذلك، وأن التخلف عنها من علامات النفاق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى استأذنه في أن يتخلف وأن يصلي في بيته لأنه شاسع الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد وهو أعمى، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص له وقال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. فقال: فأجب. لما ذكر ذلك ذكر هذه الترجمة وهي الرخصة في التخلف، العذر في التخلف عن الجماعة، العذر
في ترك الجماعة،
العذر في ترك الجماعة. يعني لما ذكر الترجمة السابقة ذكر هذه الترجمة التي بين فيها شيئا من الأعذار التي يرخص للإنسان أو يؤذن للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة أو أن يترك صلاة الجماعة. وقد أورد في ذلك بعض الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن أرقم في قصة كونه ذهب كونه مع جماعة من أصحابه، وجاء في بعض المصادر عند أبي داود أنه خرج حاجا ومعه جماعة وهو يعمهم، فلما أقيمت الصلاة وإذا هو يجد أنه بحاجة إلى الذهاب لقضاء الحاجة فقال: لي أمكم أحدكم، ثم ذهب وجعل واحدا منهم يصلي بهم، ثم روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أورده النسائي هنا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مش الحديث
قال
إذا
وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل
الصلاة، إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. إذا كان يحس بأنه بحاجة إلى قضاء الحاجة فإنه يقضي الحاجة أولا ثم يأتي إلى الصلاة، ولا يصلي وهو يدافعه لأن ذلك يشغله عن صلاته ويكون شاغلا له عن صلاته. فأمر واحدا منهم أن يصلي بهم وذهب هو ليقضي حاجته، ولما رجع أخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني لا يصلي والغائط وهو بحاجة إلى الذهاب لقضاء الحاجة، وإنما يقضي حاجته أولا ثم يأتي إلى الصلاة وهو مستريح البال ليس مشوشا وليس عنده ما يشغله وليس مدافعا للبول أو الغائط. فحديث عبد الله بن أرقم هذا يدل على أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة وهو يجد وهو معه إسهال ومعه يعني حاجة إلى أن يذهب فإنه معذور في أن يتخلف عن الجماعة لوجود هذا الأمر الذي يقتضي هذا، لوجود هذا الأمر الذي يقتضى التخلف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن
مالك
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، والتي حصل لأصحابها أتباع عنوا بجمع أقوالهم وجمع آرائهم وتدوينها وتنظيمها والعناية بها، وقد حصل في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة مثلهم أجلة، ولكنه ما حصل لهؤلاء من الأتباع الذين يعنون بجمع فقههم وترتيبه وتنظيمه والعناية به كما حصل لهؤلاء الأربعة رحمة الله على الجميع. والإمام مالك رحمه الله أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة نعم.
عن هشام بن عروة
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه ربما جلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن عروة عن أبيه عروة وعروة بن الزبير بن العوام من فقهاء التابعين في المدينة في في في, في هذه المدينة في عصر التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة إذا جاء ذكر الفقهاء السبعة أو لقب الفقهاء السبعة قيل إذا قيل في مسألة وقال بها الفقهاء السبعة يراد بهم سبعة من فقهاء التابعين في المدينة ومنهم عروة بن الزبير بن العوام وقد مر ذكرهم مرارا وتكرارا مع تكرر أسماء هؤلاء السبعة الذين هم مكثرون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يأتي ذكرهم وتأتي الإشارة إليهم في مناسبات متعددة لوجود الأحاديث الكثيرة التي يأتي في أسانيدها هؤلاء السبعة من فقهاء التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن الأرقم وهو صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وله عمر رضي الله عنه بيت المال في زمن خلافته وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء الذي هو الطعام الذي يكون في آخر النهار أو في أول الليل إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر وقدم وأقيمت الصلاة والنفوس متعلقة بالطعام ولا سيما إذا كان هناك جوع والإنسان إذا صلى ينشغل عن صلاته بشدة جوعه وحاجته للطعام فإنه يبدأ بالعشاء لئلا يشتغل لأنه لا دخل في صلاته لاشتغل بها لاشتغل فيها بتعلق نفسه بالعشاء الذي قدم لكونه بحاجة إليه وهذا فيما إذا قدم وإذا حضر والنفوس متعلقة به. أما إذا لم يكن حاضرا فإن الصلاة تؤدى وزمن تأديتها قصير ويرجع الإنسان إلى الطعام إذا نضج وهيئ. والحديث جاء يعني أنه إذا حصل حضوره وتعلقت النفوس به فإنه يبدأ به ويقدم على الصلاة لأنه لو دخل في الصلاة والإنسان تتوق نفسه لا سيما إذا كان جائعا فإنه يتشاغل بها به يتشاغل في صلاته ويحصل له التشويش والتعلق بذلك الطعام. فجاءت السنة بأن الإنسان يقضي حاجته أولا إذا قدم الطعام ثم يذهب إلى الصلاة. أما إسناد الحديث ويقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. وقد عرفنا فيما مضى أن هناك محمد بن منصور اثنان أحدهما الجواز المكي والثاني الطوسي لكن حمله على محمد بن منصور المكي هو الأقرب، لأن سفيان بن عيينة مكي، وإذا أهمل الشخص فإنه يحمل على من يكون له بالراوي أو بالشيخ علاقة، كأن يكون مكثرا من عنه أو يكون ملازما له أو يكون من أهل بلده، فإن ذلك هو الغالب أنه يكون. بخلاف الثوري، الثوري فإنه كوفي، ومحمد بن منصور مكي، ومحمد ابن وسفيان بن عيينة مكي. فإذا محمد بن منصور هو المكي الجواز، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، يروي عن سفيان وهو بن عيينة، وهو محدث فقيه مشهور، وحديثه أخرجه وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، والزهري إذا جاء سفيان غير منسوب فيروي عن الزهري، فالمراد به بن عيينة، لأن الزهري معروف، لأن سفيان بن عيينة معروف في الرواية عن معروف بالرواية عن الزهري، وهو مكثر من الرواية عنه، مكثر من الرواية عنه. وأما سفيان الثوري فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه لا يروي عنه إلا بواسطة، أن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. وعلى هذا فيحمل ما جاء من ذكر سفيان غير منسوب يروي عن الزهري، يحمل على أنه ابن عيينة، يحمل على أنه ابن عيينة. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وينسب إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري. زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب، أبو قصي وأبو زهرة. وهو إمام جليل ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من جلة أهل المدينة، وهو من صغار التابعين، وهو الذي كلفه الأمير الخليفة أمير المؤمنين الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها وكتابتها، وهو الذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأذر ابن شهاب آمر له عمر. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس ابن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه، وخادمه الذي خدمه 10 سنوات، وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وعاشوا حتى أدركهم صغار التابعين، لأن الزهري هو من صغار التابعين، الزهري من صغار التابعين وقد أدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عنه كما هنا. وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي، التي فيها بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، فهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي، من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي الرباعيات، وهي أعلى ما يكون عنده، إذ أنه ليس عنده ثلاثيات، بل أعلى ما عنده الرباعيات مثل هذا الإسناد الذي معنا.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم.
ثم أورد النسائي حديث والد أبي المليح وهو أسامة بن عمير أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حنين، فأصابهم مطر فنادى منادي رسول الله أن صلوا في رحالكم, يعني صلوا في منازلكم. وهذا يدل على أن المطر إذا غزر وكثر وشق على الناس الخروج إلى المسجد فلهم أن يصلوا في منازلهم. وهذا من الأعذار التي يرخص للإنسان فيها بالتخلف عن الجماعة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى مناديه في ذلك الوقت أن صلوا في رحالكم, أي في منازلهم التي هم نازلون فيها, لأن خروجهم واجتماعهم للصلاة يعني فيه مشقة وفيه مضرة عليهم بسبب المطر. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر مناديه بأن ينادي في الناس أن صلوا في رحالكم. إذن هذا من جملة الأعذار في التخلف عن الجماعة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الملقب الزمن, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار, وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي, وكذلك نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي. فهؤلاء جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. أما محمد المثنى هذا الملقب الزمن وكنيته أبو موسى, ومحمد البشار ملقب بن دار, فكان متماثلين في أمور كثيرة. اتفق في سنة الولادة, واتفق في سنة الوفاة, واتفق بأنهما من أهل البصرة, واتفق بأن الشيوخ لهما متماثلون وأن التلاميذ لهما متماثلون. ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة أحدهما في التقريب وكانا كفرتي رهان, وكانا كفرتي رهان, الفرسان المتسابقان اللذان كل واحد يعني ما يسبق الثاني, وذلك لاتفاقهما بسنة الولادة وسنة الوفاة وكونهم من أهل البصرة وكونهما متفقان في الشيوخ وفي التلاميذ. فحصل التساوي بينهما حتى مثل لفرسي الرهان, وكان كفرس رهان ومات في سنة واحدة. وهما من صغار شيوخ البخاري, لأن البخاري توفي سنة 256, ومحمد بن بشار ومحمد المثنى توفي في سنة 250 و200, يعني بين وفاتهما بين سنة وفاتهما وسنة وفاة البخاري 4 سنوات. فهما من صغار شيوخه الذين أدركهم من بعد البخاري, لهذا فهم شيوخ لأصحاب, أو هما شيخان لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد المثنى, محمد بن المثنى الملقب الزمن والمكنى بأبي يوسف أبي موسى ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر, ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر, هو الملقب غندر يأتي أحيانا بكنيته بلقبه وأحيانا يأتي باسمه ونسبه كما هنا, وكثيرا ما يأتي بلفظ محمد دون غير منسوب, يروي عن شعبة ويروي عن محمد المثنى ومحمد بن بشار, والمراد به محمد بن جعفر هذا. وفي بعض الأحيان يأتي منسوبا كما هنا محمد بن جعفر, ومر بنا مواضع عديدة فيها اسمه فقط يروي عن شعبة والمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر, وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي الذي لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من الألقاب الرفيعة ومن أعلى صيغ التعديل, وهي صفة لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة هذا, ومثل سفيان الثوري, ومثل إسحاق بن راهوية, مثل البخاري, مثل الدارقطني وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف العالي ولقبوا بهذا اللقب الرفيع ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من المدلسين، ولكن المعروف عن شعبة أنه إذا روى عن مدلس فإنه لا يروي عن شيخه المدلس شيئا دلس فيه، وإنما الذي يرويه شعبة عن شيوخ المدلسين قد أمن تدليسهم، لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن فيه التدليس وإلا ما حصلت فيه السلامة من التدليس. وحديث قتادة بن دعامة السدوسي البصري أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي
عن أبي المليح،
يروي عن أبي المليح، وأبي المليح كنية اشتهر بها عدد من الرواة، وأبو المليح هذا من المتقدمين وهو من طبقة التابعين، وهو يروي عن أبيه، واسمه قيل إنه عامر وقيل زيد وقيل زياد، وأبوه أسامة بن عمير، أبوه أسامة بن عمير، أما اسمه فاختلف فيه على ثلاثة أقوال، قيل إنه عامر وقيل إنه زيد وقيل إنه زياد، هو أبوه أسامة بن عمير، أبوه أسامة بن عمير. وحديث أبي المليح وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما أبوه أسامة بن عمير، أبو أبي المليح أسامة بن عمير، فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو داود والنسائي خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة، وقد خرج حديثه أي حديث والد أبي المليح أسامة بن عمير أصحاب السنن الأربعة.
قال حد إدراك الجماعة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن الطهر.